السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. هؤلاء قدوتنا، مستمرين معكم إن شاء الله في هذه الرحلة التي نشرف بها جميعا حتى نتعلم عن العظام الذين علموا الأمة ما هو الإسلام وما هو الدين وما هو العلم، كي نعلم أبناءنا ونسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته إن شاء الله. شرفنا في هذه الحلقات دائما فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي داعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا وسهلا ومرحبا،
بارك الله فيك.
الله يحييك أستاذ.
يمكن تكلمنا عن أكثر من شخصية خلال الحلقات اللي فاتت، وكثير جدا من السادة المشاهدين ما شاء الله يعني يتابعوا هذه الحلقات على شوق، وأنا أتابع معهم أيضا لأتعلم من فضيلتكم، يعني مش مجرد سرد قصة، لا، للعبرة وكي نتعلم كيف كانت حياة هؤلاء العظام وفعلا قدوة لينا ولأبنائنا. النهاردة هنتكلم مع حضرتك عن إمام أيضا من أئمة المذاهب الأربعة، وهو الإمام مالك. بداية كي نعرف السادة المشاهدين من هو الإمام مالك وما هو نسبه وأين ولد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
عليه الصلاة والسلام
وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. أخي الكريم، الإمام مالك عليه رحمة الله، ولد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ذلك عام 93 من الهجرة النبوية.
ما شاء الله.
اسمه أو مع كنيته هو أبو عبد الله مالك ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر.
ابن أنس ابن مالك.
ابن أنس ابن مالك.
ما شاء الله.
ابن أبي عامر، لكن طبعا أبوه ليس الصحابية
أنس ابن مالك.
ابن مالك. بعض الناس فكرنه ابن أنس ابن مالك الصحابي، لا، هو ليس ابن الصحابي أنس ابن مالك. أما أمه فهي العالية بنت شريك الأزدية القحطانية. يعني هي أصلا من أزد، من الأزد، من بلاد اليمن، وأصلها عربي قحطاني.
صحيح.
أمه هذه
أصل العرب.
أصل، نعم. وجده التابعي الكبير مالك بن أبي عامر الأصبحي، الذي روى عن عمر وعن عثمان وطلحة وعائشة وأبي هريرة وحسان وعقيل ابن أبي طالب، كل هؤلاء جد الإمام مالك روى عنهم.
ما شاء الله.
ونعم، وعاصرهم، بل هو أحد الأربعة الذين حملوا جثة عثمان رضي الله تعالى عنه بعد أن قتله الموتورون الغادرون المجرمون، وكان ممنوع أن حد يحضر جنازته، ممنوع أن حد يغسله، ممنوع أن حد يدفنه، فهو كان واحد من الأربعة اللي تسربوا أو تسللوا وحملوا جثة عثمان وغسلوه خفية وذهبوا به إلى البقيع ودفنوه. كان واحد منهم اللي هو مين؟ جد الإمام مالك، هكذا يعني. وكان رجلا غازيا فاتحا من فاتحي أفريقيا في زمن سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه، بل كان واحدا ممن ساهموا في جمع المصحف أيضا في خلافة عثمان ابن عفان. وأبو جده هو أبو عامر نافع بن عمرو، ونافع بن أبو عامر نافع بن عمرو قيل إنه صحابي شهد المغازي كلها ما عدا غزوة بدر، يعني كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس قالوا لا، هو لم يكن صحابيا لأنه لم يأتي إلى المدينة، وأول واحد جاء المدينة ابنه بقى اللي كنا بنتكلم عنه الآن،
كان مع عثمان. صحيح.
دي كانت قصة أو نسب سيدنا الإمام مالك ابن أنس عليه رحمة الله.
عليه رحمة الله. يمكن دايما بنتكلم عن الأئمة أن كيف وصل من طفولته إلى أن أصبح على بداية الطريق للعلم، خاصة أن احنا كلنا عندنا أبناء، وفي هذا العصر أيضا الناس لديهم الأبناء، ولكن لم يصلوا إلى ما وصل إليه الإمام مالك، فكيف بدأ هذا الطريق ووصل إلى بداية طريق العلم؟
هو لا شك أن بيت العلم الذي نشأ فيه مالك يعني ترك فيه أثرا طيبا، وكان دافعا لأن يكمل في هذا الطريق العظيم. وبيت الإمام مالك أو أسرة الإمام مالك كانت تعتني جدا جدا بالحديث والأثر أو علم الأثر، يعني كان من عيلة علماء.
المقصد بعلم الأثر يا دكتور؟
أيضا الأثر اللي هي الأثر
اللي هو تتبع الصحابة وعلومهم يعني،
أو أقوال الصحابة وفتاوى الصحابة وكل هذه الأمور والأثار. فحفظ القرآن وهو في سن صغيرة جدا الإمام مالك عليه رحمة الله، وبعد أن أتم القرآن درس الحديث، ودي برضو مراحل مهمة جدا لطالب العلم اللي جاي عمالنا على النهاردة عايز يقفز قفزات سريعة جدا وفي الآخر يطلع بدون محصلة.
صحيح.
لا، خد المسألة
بالتدريج.
زي إما ما تعلمهم، القرآن هو الأساس، هو عمدتك، هو الذي سيستقيم به لسانك، هو الذي ستجد فيه المسائل العقدية والأحكام الشرعية والأمور الوعظية وكل شيء، ثم انتقل إلى الحديث. ففي يوم من الأيام ألبسته أمه أحسن ثيابه وعممته. والأم على فكرة بالذات تستطيع أن تدرب ولدها منذ الصغر على الاهتمام بمنظره، حتى وإن كانت الثياب قليلة،
صحيح،
حتى وإن كانت أسعارها رخيصة،
صحيح،
لكن تستطيع أن هي تعلمه النظافة، تعلمه الاهتمام بهندامه وشكله ومظهره، خاصة وهو يتلقى هذه العلوم العظيمة جدا،
عشان تعرفوا قيمة ما يتعلم،
قيمة ما يتعلم هكذا يعني. ثم قال تذهب فاكتب الآن، روح بقى خلاص تعلم، أنت الآن حفظت وكذا، ابدأ دون، ابدأ، عايزة مشروع عالم، هي تعد مشروع عالم، سبحان الله. وكانت تقول اذهب إلى ربيعة، اللي هو ربيعة الرأي اللي اتكلمنا عنه قبل،
صحيح، ذلك،
فتعلم من أدبه قبل علمه.
يا سبحان الله،
أم فهمة، أم فهمة،
العلم بدون أدب يا ولدي لا 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 يليق أن يكون.
طبعا مش يجي الواد من الدرس ولا المدرسة ولا ده الأستاذ النهاردة مش عارف نكت وقال كذا
ويتري على أستاذه
أو يتري عليه أو ينقل حاجة ما يصح الأستاذ يعملها أصلا،
صحيح،
والأم فرحانة وتضحك تقول له ده مدرس ده دمه خفيف والله.
سبحان الله.
لا مش خفيف، ده يعلم ابنك
البوظة
الضياع يعني
للأسف.
هكذا، أو الولد يجي يتهكم على معلمة أو ينكت على معلمة والأم والأب بيضحكهم، طبعا كلام يعني خطير جدا،
صحيح،
يعني هذه هي دي محصلة مدرسة المشاغبين. مرورا بالعيال كبرت
كل الدراما الفاسدة اللي بوظت أجيال للأسف،
فهدموا هيبة المعلمين ثم هدموا هيبة الوالدين،
صحيح،
والدنيا مشت لحد ما شفنا النهاردة للأسف الشديد ما
يتعدى على مدرسين،
ما يندى له الجبين. وبالفعل أخذ عن ربيعة فقه الرأي، أخذ عن ربيعة فقه
الرأي،
فقه الرأي هكذا. وكان مالك في صغر يحب تربية الحمام، ففي يوم من الأيام أبوه وده رجل يعني فاهم بيعلم أولاده، فعمل لهم زي مسابقة كده بيسألهم أسئلة وشوف مين فيهم يعني كذا يعني. فأخطأ مالك في مسألة وأصاب أخوه، فقال له أبوه يا مالك ألهتك الحمام عن طلب العلم؟
يا سبحان الله،
أنت مش مركز، أنت مشغول بالموبايل ومشغول
دي
بالتطبيقات ومشغول بالألعاب ببجي ومش ببجي ومشغول، أنت منين هتجيب ذاكرة يعني لطلب العلم
أو اهتمام
أو الاهتمام يعني. فترك الإمام مالك ذلك، انحرج جدا من الموقف، قال كيف أنا،
هي دي مشكلتنا يا دكتور، يمكن الإمام مالك سمع لأبيه واقتنع ان هو يجب ان يغير هذه الاجيال،
عنده
احساس، صحيح،
مش عايزه يعني
عنده فهم،
عنده فهم،
عنده هدف وغايه،
ايوه،
لكن ابنائنا اليومين دول لو حصل يبقى احنا بنحاربهم ونعاديهم يعني.
الا من رحم الله، فيه والله
في الله اولاد طبعا،
لكن طبعا في نماذج
الله
المستعان يعني،
صحيح.
فانشغل بطلب العلم وانقطع الى شيخه، اللي بعض الناس مش واخدين بالهم ان الشيخ الكبير اللي الامام مالك درس عليه دراسه عظيمه ووقت طويل جدا كان اسمه ابن هرمز.
ابن هرمز،
انقطع الى ابن هرمز، سبحان الله، تخيل كم سنة، 7 سنين
ما شاء الله
جالس عند ابن هرمز يتعلم. وكان يعمل ايه حتى يحظى باستاذه وشيخه؟ يعمل ايه؟ يجيب معاه تمر ويعطيه لبعض الاولاد اللي هم بقى الفارغين بقى، مش زي الامام مالك بقى مش عايزين يتعلموا اصلا، جايين من بيتهم مزوغين يعني،
عايزين يلعبوا جايين يلعبوا،
او امه قالت له روح يا ابني شوف لك
قضي وقتك بتزيحهم البيت
نخلص منه. فيجي مالك حافظهم بقى، يروح مدي لهم التمر ويوقفهم على الباب بره، يقول لهم اللي يجي يقولوا له الامام مشغول، الشيخ مشغول، عشان هو يحظى بايه؟ يحظى بعلم الشيخ وياخد منه يعني، ياخد منه زياده يعني، هكذا سبحان الله. فيبقى عند الشيخ من الصباح الى الليل. شوف الحياه، المساله يا اخوانا، قضيه ان الامام الفلاني هو لم يصل الى هذا من
فراغ،
من فراغ
أكيد.
يعني
أكيد.
يقول ابن هرمز لجاريته مره، قال من بالباب؟ من اللي بيطرق علي الباب؟ قالت ما ثم الا ذلك الاشقر، يا تقصد مالك يعني، واعرف ان مالك يعني. فقال ادعيه يعني خليه يدخل، فذلك عالم الناس.
يا الله، وهو طالب يا سبحان الله.
قال لي ايه؟ قال لها فذلك ايه؟
عالم الناس.
ثم جالس بعد ذلك الامام مالك، جالس نافعا مولى ابن عمر، فانتفع بعلمه كثيرا جدا جدا، تمام. ليه؟ لانه ناقل عن ابن عمر، وابن عمر ناقل عن ابيه وعن الصحابه كلهم،
صحيح،
هكذا. لكن كان نافع حد الطباع جدا يعني، شيخ شديد يعني، مش اي حد يعمر معاه، خدت بالك يعني، في نظرته، في لهجته، في وقته، في كذا، كان شديد جدا يعني. والله كان يحكى ان الامام مالك كان ينتظر شيخه في الشمس حتى يخرج من بيته، فيعمل ايه؟ هو لا يجرؤ ان يروح يساله ولا يقول له تعال، ابدا، يروح يسلم عليه بس ويمشي، يسلم عليه ويمشي، لكن لا ينصرف بعيدا، ماشي وراه على بعيد، او مختبئ في اي ورا اي جدار لحد ما شيخه يدخل المجلس.
سبحان الله.
ثم يدخل الى مجلسه فيساله، يقول له كيف قال ابن عمر في مساله كذا يا شيخي، وكيف قال ابن عمر في مساله كذا، فيتعلم العلم. وكان الامام مالك حافظا متقنا، يقول قدم علينا الزهري، شهاب الزهري، ابن شهاب الزهري، يقول فحدثنا نيفا 40 حديثا، حاجه 40 حديث، حديث ومالك جالس في الغد. الزهري فاجأهم اللي جالسين وقال من يعني يسمع
الأربعين حديث اللي قلتهم،
اللي أنا قلتهم أمس يعني. فقال ربيعة، الزهري بيسأل وهو متأكد أن ما حد
هيفتكر،
فربيعة الرأي قال له ها هنا من يستطيع أن إيه؟
في واحد هنا يقدر يقول.
قال له مين؟ قال ابن أبي عامر يقول مالك فحدثته بها.
يا الله.
فقال ما كنت أرى أنه بقي أحد يحفظ هذا غيري، أنا كنت فاكر أن أنا بس اللي حافظهم، طلع مالك حفظهم من أول مرة.
يا سبحان الله.
سمعهم منه من أول مرة حفظهم. فاشتهر عنه كذلك من صغره توقيره عليه رحمة الله،
رحمة الله،
واحترامه للأحاديث النبوية.
يا سبحان الله.
لذلك ما كان مالك يخرج يدرس الحديث في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو في أبهى صورة. يروح يغتسل
زي ما حضرتك قلت، علمته امه من صغره احترم هذا العلم،
كان حاجه عظيمه.
سبحان الله.
يغتسل ويلبس احسن ثيابه والاحسن عمامه ويتعطر يتطيب وبعدين يخرج. لذلك انا لا انسى المشهد العجيب الجميل جدا الجميل جدا، ان هارون الرشيد وهو خليفه ومعه بعض اولاده اقبل الى المدينه واراد ان يدرس الموطأ هو واولاده على الامام مالك، فقال اين مالك؟ استدعوه خلوه يجي عندي في المجلس ليعلمنا الموطأ. فكانت رسالة مالك ورد مالك إيه؟ رد على أمير المؤمنين قال يا أمير المؤمنين إن هذا العلم يؤتى ولا يأتي.
صح.
اللي عايزه يجي يجيله.
صحيح.
مش هو اللي يجي لك يعني.
صحيح.
فمالك قال طيب حاضر أروح. أخذ أولاده اللي هارون. وراح على باب مالك، فتحت الجري، قال أين أبا عبد الله، أين سيدك؟ قالت أخبره. دخل تبلغ الامام مالك، قالت له خليفه بره ومعاه اولاده
عايز يعلمك.
قال لا طيب انتظر، خليهم ينتظروا. ودخل مالك فاغتسل وتطيب وتعطر ولبس اجمل ما عنده ثم خرج. فقال هارون يا ابا عبد الله طلبناك فابيت علينا، فلما جئناك حبستنا على بابك،
يعني عطلتنا فضلت واقف.
قال هكذا انا يا امير المؤمنين لا اخرج في 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 في, في, في الى المسجد لتدريس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وانا دي
ابهى صورة
لابد ان اعملها
في ابهى صورة.
فقال اذن لنا لنتعلم. قال اذا اردت الموطأ عليك بالمسجد.
يا الله.
المسجد النبوي.
تفضل على المسجد. صح.
فراح هارون، شوف الخليفة المتواضع يا اخي، راح هارون وشوف هيبة العلماء
ومع اولاده
الى المسجد، سبق الامام مالك. الناس اللي جالسين في حلقة
الامام
مالك الخليفة، فقاموا فأقعدوه على الايه؟
على الكرسي بتاع
على مالك. الكرسي، لا جابوا له كرسي جنب كرسي مالك واجلسوه عليه. فأقبل مالك فرأى الخليفة يجلس على الكرسي، طب ده هيبقى طالب علم ازاي؟ فجلس مالك على الأرض. شوف رسالة للخليفة. فلما رأى هارون منه ذلك فطن للمسألة،
فنزل على
الأرض، فنزل جلس على الأرض، فقام مالك وجلس على كرسيه وبدأ في الدرس. شوف شوف العلماء كيف كانوا، كان الحكام
بأدب.
والخلفاء بيتعاملوا مع العلماء، وكيف هيبة العالم وأدب العالم في نفس الوقت.
صحيح.
أدب العالم في، ما هو كان ممكن يدخل يقول له كيف تجلس وأنت كذا، لا دخل بيعطيه رسالة عملية يعني. فهكذا كان مالك، وهذه كانت طريقته. يقول مطرف ابن عبد الله تلميذ مالك يعني، أو مطرف تلميذ مالك، يقول كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول يقول لكم الشيخ أتريدون الحديث أم المسائل؟ يعني أنتوا كنتوا تدرسوا الموطأ أو الأحاديث يعني، ولا جاي في فتوى مسألة؟ فإن قالوا المسائل خرج إليهم فأفتاهم، وإن قالوا الحديث قال لهم اجلسوا، الحديث بالذات، ودخل مغتسله فاغتسل وتطيب ولبس ثيابا جددا وتعمم واضعا ووضع العود يضعه في المجلس للبخور
لشرف ما سيتحدث به.
سبحان الله.
سبحان الله.
حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني ده كان حتى لو حصل اي حادثه وهو يدرس الحديث بالذات ما كان يتحرك من مكانه. يقول ابن المبارك كنت عند مالك ويحدثنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلدغته عقرب 16 مرة.
يا الله،
16 مرة هو عدهم، هو جالس وما يتحرك من مكانه وشغال. قال ومالك يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله. قال أنا خدت بالي بعد ما انتهى المجلس، سألته يا إمام إيه اللي حصل، أنت في حاجة كانت بتلدغك؟ قال نعم، إنما صبرت إجلالا لحديث رسول الله.
يا الله،
شوف يا أخي، يعني رسالة للناس،
ده تعظيم لهذا الحديث، والكثير يتجرؤون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان.
شوف قلة الأدب اللي تحصل النهاردة من بعض الناس.
لا إله إلا الله.
اللي ما يعرف كوعه من بوعه، ولا يعرف ليله من نهاره.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
بس عشان جلس على شاشة ولا جلس على موقع،
أو تعلم حديث أو حديثين،
يا ريت تعلم حتى والله لو تعلم ما قال هذا الكلام. وجاي اللي بعضهم ينكر الأحاديث ويقول لك ما في شيء اسمه حديث.
سبحان الله.
واحد يجي يتهكم على كلام النبي صلى الله عليه وسلم،
عليه الصلاة والسلام،
ويتهكم على من جمع الله عز وجل هذه السنة العظيمة على أيديهم،
نسأل الله العفو والعافية،
أمثال البخاري ومسلم وغيرهم، ويجلس ويفرد نفسه ويقول لك كيس وينظر ويحلل ويدجل على الناس.
سبحان الله. وإنا
لله وإنا إليه راجعون.
يا رب، اللهم أمين. عايز برضو أروح، إحنا قلنا الإمام أبو حنيفة النعمان كان لديه مهنة التجارة، فهل كان للإمام مالك مهنة بجوار تعلمه وعلمه؟
هو الإمام مالك عليه رحمة الله لا شك أنه كان يعني من الناس اللي العاملة في طلب العلم. لكن أنا قلت في الأول أن الإمام مالك كان من أسرة عريقة جدا، حتى في قضية النسب وكده، لكن في ذات الوقت يعني مش عايز أقول كان فقيرا معدما، ولكن لم يكن يملك المال الذي ينفقه في طريق طلب العلم،
فكان محتاج العمل،
ما عنده يعني، فكان محتاج المال يعني. يقول أبو ابن القاسم إن مالكا نقض سقف بيته فباع خشبه لأجل أن ينفق على طريق طلب العلم. يعني تخيل يروح يشيل سقف البيت ويبيع الخشب ويجلس بدون سقف،
لا إله إلا الله،
عشان ينفق عليه، ينفق على
العلم،
على طلب العلم. خدت بالك؟ بعض الأخبار تقول إن مالكا عمل بالتجارة، بعضها تقول إنه كان بيشتغل إيه، بيشتغل بالتجارة. يقول تلميذه ابن القاسم كان لمالك 40 دينار يتجر بها، يعني ده رأس ماله في التجارة، 40 دينار فقط يعني، الإمام مالك عليه رحمة الله. وكان الإمام مالك على عكس أبي حنيفة، كان يقبل الهدايا والعطايا من الخلفاء والأمراء، الخليفة بالذات، ويرى أنها من إنصاف أهل المروءة، كان يرى ذلك، لكن كان يقبل بشرط أن يكون الإمام عادلا.
يعني مش أي خليفة أو إمام يقبل منه،
لا، لازم يكون مشهور بالعدل ومشهور بالأمانة، يأخذ منه، يقبل منه. فهارون في يوم الأيام أعطاه 3000 دينار لمالك عليه رحمة الله،
عليه رحمة الله.
فقيل له يا أبا عبد الله 3000 تأخذها من أمير المؤمنين، أنت كيف تقبلها يعني؟ وده كان مبلغ كبير في ذلك الوقت يعني. فقال لو كان إمام عدل، وكان يظن في هارون أنه إمام عدل يعني، لو كان إمام عدل فأنصف أهل المروءة لم أرى به بأسا، لم أرى به بأسا. وده فقه على فكرة في المسألة، فقه معتبر جدا يعني.
ويمكن لما أخذ بهذه المسألة جعل في فسحة لبعض الأئمة إن هم زي ما حضرتك قلت يأخذوا من العدول.
نعم، والدليل إن الإمام مالك على مر التاريخ، هل عمرك قرأت عنه أو سمعت عنه الإمام؟ كان بياخد أهم الخليفة، لكن عمرك سمعت عنه إن شيخ
حاب
السلطان
ملك لا،
أو إنه مفتي السلطان؟
لا،
ما حصل،
ما حاب أحد
أبدا، ما حصل الكلام ده أبدا يعني، لأنه لم يداهن هؤلاء في يوم من الأيام، يعني لم يخرج الفتوى اللي على المقاس المطلوبة
تفصيل.
منه
تفصيل
خلاص. لدرجة أنا لا أنسى أبدا لما هارون في يوم من الأيام حلف على يمين وأراد أن يسأل عن الكفارة، كانت ملتبسة عليه يعني، المسألة كانت فيها التباس شوية يعني، يسأل عن الكفارة. فأفتاه صاحب أبي حنيفة وغيرهم بأن يطعم 10 مساكين، أن يعتق رقبة أو أن يطعم 10 مساكين، يعتق رقبة الأول يعني، يطعم 10 مساكين الأول. فالمهم قال أنا عايز أسمع رأي مين؟
مالك،
رأي الإمام مالك. يا أبا عبد الله أفتنا. قال يا أمير المؤمنين كفارتك أن تصوم 3 أيام. قال يا مالك أتراني فقيرا معدما وانت شايفني ما عندي اللي اطعم به، تنقلني الى الصيام، الصيام ده اللي ما عنده قدره
الاطعام وبالترتيب والترتيب للاولى للدفع.
نعم. فقال مالك قولته المشهوره حتى ابكى هارون. اتدري ماذا قال استاذي؟ قال يا امير المؤمنين كل ما عندك ليس لك.
يا الله يا الله،
كل ما عندك ليس لك. ده اموال المسلمين وانت هتشتغل بيها وتاكل وتشرب بيها وتطلع لي كفارات بيها، كل ما عندك.
أنت فقير سبحان الله.
فكان مالك كان على الرغم من أنه قبل من هارون ومن غير هارون، لكنه كان بفضل من الله عز وجل ثابتا على الطريق، لم يحد عنه لحظة من لحظات عمره وحياته عليه رحمة الله.
رحمة الله عليه. مذهب الإمام مالك اشتهر وذاع صيته في الأمة الإسلامية على مر العصور، ولكن تم تأسيس هذا المذهب على أسس وقواعد، فما هي أهم هذه الأسس التي بني عليها هذا المذهب؟
هو طبعا فقه الإمام مالك وأصوله، وفي البداية لم يكن لمالك أصول فقهية بالمعنى المعروف يعني في البداية تمام، لكن استطاع أصحابه ومن بعدهم، يعني في حياة مالك ما كانت هناك القواعد اللي هي الايه
الراسخة الواضحة
اللي هي للمذهب المالكي اللي موجودة إلى اليوم،
يعني طلابه هم من استنبطوا هذه المذهب
ومن بعدهم، ومن يعني بعد. أصحابه اللي كانوا حواليه طلابه ومن جاء بعدهم كذلك، يعني استطاعوا أن يستقصوا فقه الإمام مالك وأن يستنبطوا وينتزعوا منه الأصول التي تبنى عليها أو يبنى عليها المذهب بعد ذلك. يعني فأصول المذهب المالكي قرآن، سنة، إجماع، عمل أهل المدينة، قياس، مصالح مرسلة، استحسان، عرف وعادات، سد الذرائع، استصحاب. دي طبعا يعني عايزة تفاصيل لكن مش هندخل فيها الآن، لكن دي اللي كانت بتبنى عليها الحالة اللي كان عليها مين؟ اللي كان عليها الإمام مالك في حياته وبعد مماته. لكن الحقيقة أن الإمام مالك ما جلس للإفتاء بالذات، للإفتاء كده يعني بين عشية وضحاها، يعني صح الصبح بدري قالوا تعالى افتي زي ما بيحصل، لا،
او اخذ ظاهر العلم وبدا بالفتوى
او كان قريب فلان وقريب علان وقال له تعالى يلا
انت لا تمسك،
لا طبعا الكلام ده مش ممكن، بالعكس ده هو درس الاثار ودرس الفتية وجلس للتدريس والافتاء بالمسجد النبوي، حتى ان هو نفسه يقول ايه، تخيل، يقول وما جلست حتى شهد لي 70 شيخا من اهل العلم
يا الله
اني
أهل لهذا
موضع ذلك أو أنا أهل لذلك، يعني 70 تخيل من أهل العلم الراسخين يعني المعروفين يشهدوا يجيزوا مالك. إنما النهاردة الدنيا النهاردة يقول لك معك إيه، طب يا عم ما أنت هي جميل جدا 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 أنك تدرس دراسة أكاديمية وتاخد شهادة رسمية، ممتاز ومطلوب ومهم وما نقلل منه أبدا، لكن يا أخي في فلتات موجودة في عالم المسلمين اليوم، في فلتات موجودة
وغيره
من طلبة العلم النابغين جدا
زي العقاد وغيره حتى في العلم العادي يعني.
أيوة طبعا في جميع العلوم والفنون وعنده موهبة عالية جدا، عنده ملكة ودرس على أهل الأصول في العلم، لكن ما أخذ شهادة لأي سبب من الأسباب، ما حصل الشهادة اللي أنت بتطلبها يعني، وجنبه واحد تاني أخذ الشهادة
ولم يصل إلى علمه،
أبيض زي ما بيقولوا مش عارف يسموها، يقول لك أبيض مش عارف إيه، ما يعرف شيء أصلا.
صحيح.
فكيف أنت تقدم هذا وتؤخر هذا؟ ده سؤال مهم جدا يعني، سؤال مهم جدا. إذن هي القضية ولن تكون مؤهلات فقط، لكن مؤهل مع
موهبة،
مش موهبة بس يعني مع دراسة
مهارة ودراسة،
أو مع ناس تعبت على العلم وتعبت على طلب العلم حتى يعني يوصلوا للأمة. فدي نقاط مهمة جدا جدا، إن اليوم أهل العلم الكبار الذين يعني بيسموهم ايه، الذين خالطوا الذين جثوا على ركبهم في حضرة العلماء وتعلموا وتفقهوا وواصلوا الليل بالنهار، لا يجوز ابدا ولا يصح ولا يليق ابدا ان القامات هذه اجي النهارده كل ما سلم عليه تعالى مختبرك، يعني ما يجوز يعني. والذي يقول له هذا الكلام ربما يكون اقل منه علما ودراية، ولو سلبوا منه كراسة الاختبارات الأسئلة اللي هو كتبها بإجابتها ما هيعرفها أصلا للأسف. صحيح. الشديد. صحيح. هذه واحدة. كذلك مطلوب جدا جدا أن المتصدر للفتية أو للوعظ أو للخطابة أو لتعليم الناس دينهم بالذات أن يكون فعلا عنده الأدوات. تتعرف أستاذي أيام السلطان سليمان القانوني، ده سلطان عظيم من سلاطين الدولة العثمانية.
صحيح.
تعرف كانت الشروط التي يقبل بها من يتصدر إمامة الناس وفتي الناس ووعظ الناس، تعرف الشروط كانت عبارة عن إيه؟ يقول لك لابد أن يكون حافظ القرآن
إن شاء الله
وملم بالتوراة والإنجيل، عنده فكرة، عنده خلفية عالية جدا في
أديان المقارنة،
عنده قوي جدا في اللغة العربية والإنجليزية والفارسية واللاتينية، أنه يكون حسن الصوت وحسن المظهر، انه يقدر او عنده مهارة ركوب الخيل ومهارة المبارزة بالسيف.
يا الله،
شوف كانوا بيحطوا يضعوا
كل
شروط،
هذه الصفات حتى يستطيع أن يكون
بس
أهل للفتوى،
أهل الفتوى أهل المنبر
للعلم والمنبر
والعلم.
آه.
خدت بالك
ده يعني عايزين أفضل ما يكون في الدولة
طبعا، وفوق ذلك يكون
آه.
ملما
بالعلم،
بالعلم الشرعي،
الشرعي صحيح،
آه الفقه والحديث واللغة والكلام ده كله هكذا يعني. فهذه الأمور كانت موجودة، لكن الإمام مالك لم يصل، وأنا يعني أقولها بملء فيه، مثل معظم الأئمة والعلماء، لم يصل إلى تلك الدرجة من فراغ. لم يجلس في موضع جلوس عمر بن الخطاب في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام.
عليه الصلاة والسلام
مالك كان جالس في نفس المكان اللي كان بيجلس فيه عمر لتعليم المسلمين دينهم، عمر الفقيه الملهم، كان مالك بيجلس مكانه، وكان متأثرا بسمت وفتاوى عمر. الكلام ده جاء من فراغ يا أستاذي؟
أكيد لا،
الكلام ده بعد تعب وجهد. وبعدين لما الإمام مالك مرض شوية بسلس البول، والموضوع مستمر معاه، عشان بقى الخلفية اللي عندنا ان الراجل ده نظيف جدا، ويعني يعني
لا 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 يقبل
لا يطيق
الهفوة،
ان يدرس حديث رسول الله الا وهو على احلى على اعلى مستوى من النظافة والطهارة والزينة. فلما اصيب بسلس البول، تعرف نقل دروسه الى البيت،
لا اله
قال انا ما اجلس ادرس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ونقل دروسه الى البيت وجلس هناك في يدرس المسلمين العلم النافع حتى في بيته، لم ينقطع عن تبليغ الحق والدعوة والعلم إلى الناس عليه رحمة الله.
جزاكم الله خيرا يا دكتور، للأسف الوقت يمر سريعا، انتهت هذه الحلقة الوقت الخاص بها، ولكن لم ينتهي الكلام عن الإمام مالك، خاصة أنه كثير من الأحداث التي حدثت مع الإمام مالك والمحن التي مر بها أيضا هنتعلمها من حضرتك إن شاء الله الحلقة القادمة. بشكر في نهاية هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور السيد الجبيشي دار الإسلامي، جزاك الله كل خيرا،
وجزاكم خيرا،
وإن شاء الله نستكمل معكم في هؤلاء قدوتنا الإمام مالك، حتى نتعلم من هو الإمام مالك بعلمه وفقهه كإمام لهذه الأمة، الحلقة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.